الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، تتمة للكلمة السابقة أنه ليس فيه حجة لمن يطعن في الصحابة ويكفر الصحابة ويستدل بهذا الحديث. قلت لأن الصحابة هم الذين قاتلوا هؤلاء المرتدين، فهؤلاء الذين ارتدوا صحبتهم بطلت بالردة، لأن شرط الصحبة أو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما إذا ارتد ومات على الردة فليس بصحابي، وهؤلاء هم كما قلنا الذين أسلموا في آخر حياة النبي ولم يرسخ ويثبت الإيمان في قلوبهم، فبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم افتتنوا وارتدوا، والذين حاربهم وقاتلهم على الردة هم أصحاب رسول الله الذين يكفرهم هؤلاء الباغون المعتدون. والله عز وجل يقول في سورة الفتح: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهؤلاء المخلفون من الأعراب أخبر الله عز وجل أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، وإذا أطاعوا الداعي الذي يدعوهم لقتالهم لهم الأجر، وإن تولوا فلهم العذاب. طيب، مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد، من الذي رفع الراية، راية جهادهم، ودعا المخلفين من العرب إلى قتالهم؟ أبو بكر الصديق. وأمر الله هؤلاء المخلفين من العرب بطاعة هذا الداعي الذي يدعوهم إلى قتالهم، بالدليل أنه رتب الثواب على طاعته ورتب العقاب على مخالفة أمره. فإذا جمعنا هذه الأحاديث مع هذه الآية مع ما حصل، عرفنا براءة الصحابة من تهمة مما يتهم به الرافضة من الردة، فيكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة، ويستدلون على هذا التكفير بهذا الحديث، مع أنهم لا يرفعون أصلا بالسنة رأسا ولا يقبلونها، لكن ما دام أنها فيها متشبث لهم بترويج بدعتهم استدلوا بالسنة. طيب، إذا تريد تستدل بالسنة وبحديث البخاري وفي مسلم، فاستدل بها بالحديث التي فيهما على فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم. لكن صاحب الهوى دائما متناقض، يأخذ الشيء الذي له ويرد الشيء الذي عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. أحسن الله إليك. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
نعم، المقصود من هذا الحديث كما سبق الإخبار عن بعض ما يجري يوم القيامة ولا سيما عند الحوض. يقول: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإخوان الذين لم يأتوا بعد، إخوان في الدين. فالصحابة جمعوا بين الصحبة وبين الأخوة في الدين، الذين جاءوا من بعدهم هؤلاء لهم أخوة في الدين وفاتهم فضل وشرف الصحبة. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟ إذن هم متقرر عندهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. ويأتي صاحب البردة التي تنشب للأسف في احتفالات المولد النبوي، وفيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، بعض ما هو كله ما اشتمل عليه اللوح المحفوظ من العلم. والصحابة متقرر عندهم أن الرسول لا يعلم الغيب، ولهذا يتساءلون كيف تعرف إخوانك الذين جاءوا من بعدك وما رأيتهم في الدنيا وما عرفتهم في الدنيا. فبين أنه يعرفهم بالعلامات، في علامة ظاهرة يعرفهم بها، واضح، ولو ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة النور البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض في قوائم الفرس، بين خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بل، علامة ظاهرة واضحة. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، فالوضوء نور معنوي في الدنيا ونور حسي يوم القيامة. وأنا فرطهم عن حوض، فرط يعني سابق. ثم قال ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، يعني في الدنيا عن مورد الماء، وناديهم ألا هلم، فيقال إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بين أنا قائم إلى زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين، يعني نادي هؤلاء المجموعة، قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم، إيش نفهم من هذا وما شأنهم؟ ما يعلم، ما يدري الذي حدث بعده صلى الله عليه وسلم. قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم قال بعد ذلك فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يجي واحد يقول المقصود بهم الصحابة كلهم، ما يكاد ينجو منهم إلا عدد قليل فقط، علي وعمار وسلمان وفلان وعلان، لا، المقصود لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني تلك المجموعة التي رآهم وعرفهم وعرفوا فقط، واضح؟ إيه، لأنه هذا من الأشياء التي يلبس بها الروافض والذين في قلوبهم غير على الصحابة على بعض الناس. وبهذا نعرف يعني ضلالة وجهالة وبطلان عمل هؤلاء الذين ينادون الرسول ويدعون الرسول ويستغيثون بالرسول ويتوقعون الرسول الحين يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم ويستجيب دعواتهم، والله يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليك. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة أحسن الله إليك كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون من فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه.
نعم، هذا مثال يضربه النبي عليه الصلاة والسلام أن المولود يولد على الفطرة، لو خلي على فطرته لما عبد غير الله. ثم مثل على ذلك بالبهيمة حينما تنتج، يعني تولد يخرج من بطنها مولودها، يخرج الجنين سليم كامل، أذناه كاملة وليس فيها قطع، ثم بعد ذلك تكبر فيقطعون أذنها. من الذي غير؟ من الذي قطع أذنها؟ خرجت مقطوعة الإذن؟ لا، خرجت أذنها سليمة ثم جاء صاحبها وقطعها على مثل أو لأي غرض من الأغراض. فهكذا أيضا المولود يولد على الفطرة، بعدين ليش صار يهودي؟ ليش صار نصراني؟ غير فطرته واحد مثل ما غير أذن تلك البهيمة واحد من الناس، فقطع أذن الجدعاء، وهذا قطع عن فطرته التي كان عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، بمعنى أنه كل مولود ولد على الفطرة، هذا ما في تبديل. التبديل للمخلوق، لمخلوق الله ليس لخلق الله. التبديل للمخلوق، لمخلوق الله، أما خلق الله الذي هو فعله فما يتبدل، يخلقه على الفطرة، يخرجه على الفطرة. التبديل في المخلوق وليس في خلق الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: فهل بعد هذا الخير؟
جملة جملة عشان ما نطول على الأخوة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، تقدم قبل قليل أنه حذيفة بن اليمان هذا لقب، واسمه حسيل أو حسل العبسي رضي الله عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان الناس، يعني الصحابة غالبهم عامتهم، يسألون رسول الله عن الخير رغبة فيه حتى يتقربوا إلى الله به، يقول: وأنا أسأله عن الشر، ليس حبا في الشر بل أيضا حبا في الخير، فهو يحب يسأل عن الشر حتى يتقيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. قال: مخافة أن يدركني. والرسول لم ينهه عن هذا النوع من الأسئلة، فكلها خير. السؤال عن الخير خير، والسؤال عن الشر للحذر منه أيضا خير. نعم.
أحسن الله لي أكمل.
فقلت: نعم.
فقلت: فهل بعد هذا الخير
من ذكرت اللي فقلت يا رسول الله إن كنا
لا لا
طيب.
أحسن الله لي. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟
لا، بعد مخافة أن يدركني مباشرة، مخافة أن يدركني.
عندنا في النسخة يا شيخ: مخافة أن يدركني، فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟
لا يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر. ما هو عندك هذا؟
لا، ما هي عندنا في النسخة.
طيب أجل أقرأها أنا. فقلت يا رسول الله: إن كنا في جاهلية وشر، يعني هذه مقدمة بين يدي الأسئلة. إن كنا في جاهلية وشر، يعبدون غير الله، يعبدون الأوثان، ومن الشر الذي كانوا فيها الفرقة والاختلاف الذي كانوا فيه. قال: فجاءنا الله بهذا الخير، جاء بالنبوة، بالرسالة، بالإسلام، بالإيمان، بالقرآن، بالاجتماع، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هو يخاف أن يقع بعد هذا الخير الذي فيه شر، فيريد يعرف إذا كان في شر ما الذي يصنع، فهل بعد هذا الخير من شر؟ عندك هذا الجملة؟ تفضل. أيوه.
أحسن الله إليك. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يسنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه.
نعم، هذا حديث عظيم والكلام عليه يطول جدا، وولفت فيه مؤلفات، لكن المقصود يعني نقف على قوله: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاء على أبواب جهنم. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم ينازعون جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فصار عندك الآن طرفان: جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا الشق، ودعاء على أبواب جهنم هذا الشكل الثاني. فالرسول يأمر حذيفة يأمر كل مسلم إذا أدرك هذا أن يكون مع جماعة المسلمين ولا يطيع هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الفرقة عن جماعة المسلمين وإمامهم وعلى رأسهم الخوارج ومن سلك مسلكهم. فحين مثلا تكون الآن في المملكة العربية السعودية في ولاية إسلامية وجماعة وإمام والحمد لله وتأتيك تنظيمات إخوان المسلمين ولا التبليغ ولا القاعدة ولا داعش ولا غيرها من هذه التنظيمات وتدعوك إلى مفارقة جماعة المسلمين وإلى التكفير وإلى الخروج وإلى إلى آخره، فهنا عليك أن تلزم الجماعة وتلزم إمام المسلمين ولا تطع هؤلاء الذين ينازعون الجماعة وينازعون الإمام أمره، فهؤلاء ينطبق عليهم أنهم دعاء على أبواب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا أيضا دعاة على أبواب جهنم، من يدعو إلى الكفر، من يدعو إلى الإلحاد، من يدعو إلى الإباحية، من يدعو إلى المنكرات، لكن يتفاوتون في الشر كلهم بحسب ما يدعو إليه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله، وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
ما عندك قوله وصف بها
إلا بعد؟ أحسن الله إليك. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا، آمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم. يقول: وقال أبو العالي من كبار التابعين وسادات التابعين مشهور بالكنية واسمه معروف رفيع بن مهران رحمه الله، ولو ترجم حافلة ونافعة ومفيدة متضمنة لكثير من العبر والأقوال الحكيمة، وأنصح طالب العلم بالنظر في ترجمته رحمه الله. يقول: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، لا تزهدوا فيه ولا تتركوا العمل به، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. الإسلام هو السنة. مسلم لكن عنده بدع وعنده محدثات في دين الله ما أتى بالإسلام الحق، أتى بالإسلام يمكن عنده التوحيد لكن شانه بما أحدث من البدع في دين الله. ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، يعني البدع والمحدثات على رأسه. وعليكم بسنة نبيكم، يعني هي الإسلام الحق، هي الإسلام الحق الصافي المصفى من الشوائب التي أدخلها فيه أهل الأهواء والبدع. وإياكم وهذه الأهواء من الخوارج، من الشيعة، من الغلو، لأن هذه وجدت في زمن أبي العالية رحمه الله. وجد مذهب الخوارج، وجد مذهب معبد الجهني في القدر، وجد الغلاة في علي رضي الله عنه الذين قالوا أنت ربنا، كل هذه وجدت في زمانه، فكان يحذر الناس منها. ثم علق المؤلف رحمه الله بكلام خلاصته أنه لما يكون الشخص مثلا على الإسلام ويقرأ منه، بل على المسلم أن يخاف على نفسه إذا كان مثل أبي العالية ومثل حذيفة ومثل أبي بن كعب، خافوا على أهل زمانهم من القراء من أهل رحمه الله. شيخ الإسلام يحرر طالب العلم كل مسلم أنه يخاف على نفسه من أن تزل قدمه إلى شيء من هذه الأهواء والبدع، فهذا يفرض عليه ويوجب عليه أن يتشبث بالسنة وأن يتفقه فيها، وأن إذا علمها أن يتشبث بها ويحذر من مضلات الفتن. ومن أعظم الأسباب للسلامة من الفتن التمسك بغرز أهل العلم والاستفادة منهم، لأن المسلم يتأثر بمن يستمع إليه ويأخذ عنه العلم. فإذا استمعت إلى قدري ممكن تكون قدري، إلى شيعي رافضي تكون بك رافضي، إلى صوفي تكون. والتاريخ عبد الرحمن بن مولك فقيله إنها خارجية، عرفته عن السنة إذا صحت عن الأخبار.
أحسن الله. رسول الله صلى الله عليه قال: هذه سبل على كل سبيل منها تتبعوا السبل فتفرقوا. رواه أحمد.
فهذا من هذا سبيل الله الجن قد ثم قاتموا فليقرأ الآيات وذكرها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الآية.
هذا الباب يعني فيه حث لقارئ الكتاب، حث لكل مسلم ومسلمة أن يتمسك بالحق وأن يدعو إليه على بصيرة وبينة، وأن يصبر على الأذى فيه، وألا تغره قلة السالكين في هذا الطريق، وألا أيضا يغتر بكثرة الهالكين، بل إذا بصره الله بالحق وهداه إليه عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، تشبث وتمسك بالحق. والرسول أخبر بأنه آخر الزمان يعود الإسلام غريبا كما بدأ، فلا تتعجب وتستغرب من كثرة النافرين عن الخير وعن الحق وكثرة المسارعين إلى الباطل، لا تستغرب من هذا، بل وطن نفسك على أنه هذا سيكون مصداقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا يعني صار أهل الحق في غربة وفي قلة، ما الواجب عليك؟ الواجب أنك تثبت، ما تطيع الأكثرين، تثبت، تعتصم بالله، تطلب منه أن يصبرك وأن يعينك وأن يثبتك، وتبذل جهدك في الدعوة إلى الخير قدر الإمكان. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أهل بقية من أهل الخير، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهذا الواجب على المسلم، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على الأذى، لكن يكون أمره بالمعروف بالمعروف ونهي عن المنكر بلا منكر، حتى ينفع الله بأمره وبنهيه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد.
بدأ الإسلام غريبا في مكة، كان قل عليه في بداية الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه دعا خديجة وآمنت وأبا بكر ومجموعة قليلة دخلوا في الإسلام، وأهل الأرض عامتهم عربهم وعجمهم على الشرك، وبدأ الخير شيئا فشيئا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وحتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ثم بعد ذلك يصير الأمر إلى أن يعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، كلمة مدح وثناء للغرباء الذين يصلحون في أنفسهم ويسعون في إصلاح غيرهم، هؤلاء هم الغرباء. صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير على وفق الشريعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس.
النزاع من القبائل يعني أفراد من القبائل، قبائلهم ما تتحملهم، ما تطيقهم، ما يعينهم على الخير، بل يؤذونهم حسيا ومعنويا، فيخرج عند هذه قبيلته النزاع من قبائل أفراد، ويصلحون إذا فسد الناس، ما تستهويهم الفتن، يثبتهم الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
إذن قلة وهم صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم. نعم. وعلى رأسهم أهل العلم طبعا، هم أئمة الدعاء، هم أئمة الدعاء، أهل العلم، العلماء وطلاب العلم، هم الذين عندهم آلة الدعوة الصحيحة إلى الله جل وعلا، لأنهم يميزون بين الحق والباطل، السنة والبدع، الشرك والتوحيد. أما الجهال لا يفرح بدعوتهم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته، فعندهم علم بالسنة وعلم بما خالف السنة، فهم يدعون إلى السنة. وخلاصة هؤلاء هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الناجية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي.
نعم. يقول: سألت أبا ثعلب الخشني، يعني الخشني يقال اسمه جرثوم بن ناشر، فقلت: يا أبا ثعلب كيف تقول في هذه، يعني ما معناها؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأخبره أبو ثعلب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. يعني الأصل أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مهما قل الخير وكثر الشر. طيب إلى متى؟ يعني ما هي الحالة التي يسقط فيها الطلب إنكار المنكر والأمر بالمعروف؟ قال: إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، يعني ما في فائدة من أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو دعوة إلى خير، ما في فائدة، ما في ثمرة، ما أحد يستجيب. فهذا يعني هذه رخصة لك أن تدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليك بنفسك ودع عنك العوام. ثم قال: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، الصابر يعني على دينه، فيهن مثل القابض على الجمر من شدة ما يجد من الأذى، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، للعامل الواحد منهم يوجر أجر 50 واحد. قلنا: منا أو منهم؟ قال بل منكم، لأنه الصحابي الواحد لما يعمل الخير عنده أعوان كثير على الخير، لكن هذا الذي عمل في آخر الزمان وثبت على الحق ما عنده أعوان، ما عنده أنصار، بل عنده أعداء، عنده مثبطون، فيجد معاناة عظيمة في التمسك والتشبث بالحق، فيعطى أجر 50 من الصحابة. طبعا يعني أجر 50 من الصحابة في ماذا؟ في هذا العمل، ما يدخل في هذا أجر الصحبة، لا يدخل في هذا أجر الصحبة، فأجر الصحبة لا يعدله شيء، إنما في هذا العمل الذي عمله هذا الشخص وعانى في عمله ما عانى له مثل أجر 50 من الصحابة في خصوص هذا العمل، ولا يدخل في هذا أجر الصحبة، أجر الصحبة لا يعدله شيء. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أن تنفق مثل جبل أحد ذهب، واحد من الصحابة ينفق ملء الكف بس، مو شرط ذهب، حتى لو دقيق ولا بر ولا شعير ولا أي شيء، أجر الصحابي أعظم من أجرك. فهذا على يعني ما يقر بعض أهل العلم أنه إذا وصلت الحال إلى مثل هذه الدرجة أنه يسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومنهم من يقول عليك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، استجاب الناس أو لم يستجيبوا، استجابوا أو لم يستجيبوا. نعم. وبعض الناس يعني مثلا في هذا الوقت الحين يقول يا أخي ما في فائدة من النصيحة، ما في فائدة من الأمر المعروف، ما هو صحيح، ما هو صحيح، 10 ما يسمعون لكن في 20-30-40 ولا واحد يستمع ويستفيد وينتبع الحمد لله. يعني انظر للقيود، قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه، خلص ما حد يستجيب، لكن هل تستطيع تحكم تقول الناس اليوم بهذه الصورة؟ لا والحمد لله، فكثير ناس تتقبل الدعوة وتتقبل النصيحة وتتقبل النصح. نعم.
أحسن الله إليك. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم.
قيل يا رسول الله،
ثم قيل يا رسول الله،
قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم.
هذا في الحديث السابق.
وهنا
هذه ما هي؟
طيب نفس الحديث، يعني نفس المعنى الذي سبق، أنه هذا الشخص مثلا صلى، صام، تصدق، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، له مثل أجر 50 من الصحابة. لكن هل معنى هذا أنه هذا الشخص الآن أفضل من الصحابة؟ لا، يعني المفضول قد يفوق الفاضل في خصلة من الخصال، لكن يبقى للمفضول إيش؟ الأفضلية على جهة العموم. فالمفضول، الشخص المفضول قد يمتاز بخصيصة، بميزة ما توجد في الفاضل، لكن ما يتفوق بها الفاضل من كل وجه، يبقى الأفضل الأفضل. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
واصل.
أحسن. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بما فيه خير الدنيا والآخرة، أوصيكم بتقوى الله، هذا في صلاح أمر الدين، والسمع والطاعة هذا في صلاح أمر الدنيا، وأيضا في السمع والطاعة صلاح أمر الدين أيضا، فإذا سمع الناس وطاعوا ثبت الأمن واستقرت الأمور، تمكن الناس من أداء الجمعة والجماعات والعيدين وتعلم العلم وغيره والحج والجهاد والحدود، كل هذه ما تقام القيام الحقيقي إلا تحت ظلال ولي الأمر. وفي الحديث أيضا الإخبار عن ما سيحصل من التفرق في الدين والفتن، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفي بيان العلاج: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما قلنا من قبل دلالة على التمسك بالكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة، وفيه أيضا إبطال كل البدع بدون استثناء، البدع في الدين كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
نعم، فما لم يكن معروف من الدين في عهد الصحابة فليس بدين بعدهم، ليس بدين بعدهم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء،
يعني الفجر، قبل الفجر.
أحسن الله إليك. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري، فجاءنا أبو موسى الأشعري فرضي الله عنه، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال:
يقول أبو موسى: رأيت في المسجد، رأيت أمر منكر مستغرب منه، أمر أنكرته، لكن أيضا هذا الأمر هو خير. ماذا رأيت؟ قال: رأيت يعني حلق في المسجد، حلق، وعلى كل حلقة رجل يقول: سبحوا مياه، هللوا مياه، كبروا مياه، فهو من جهة اجتماع على خير، على ذكر الله، لكن النكارة من وين جت؟ من هذا الترتيب، حلقات وكل حلقة عليها رجل: افعلوا كذا، افعلوا كذا، فالتبس الأمر على أبي موسى، يعني ما رأى أنه يجزم عليهم بحكم، ومن أدبه وكمال علم وكمال فقه أنه رد الأمر إلى من هو يرى وعلى منه، هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
أحسن الله إليك. ولم أرى والله والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال:
فأنا أبو موسى هو الأمير، أبو موسى هو الأمير، وابن مسعود هو مفقه الناس وعالمهم، كلهم صحابي جليل، لكن هذا من كمال أدب أبي موسى رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم
طيب سؤال قبل ما نواصل، هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة هل عندهم آية من كتاب الله تقول اجتمعوا واحد منكم يعد يأمرهم بالعد في آية؟ الجواب لا. طيب هل في السنة النبوية أن الرسول كان يوزع الصحابة في المسجد النبوي ويجعل على كل حلقة رجل ويقول لهم عدوا سبحوا 100 200؟ ما في. طيب من وين جت الطريقة؟ هل الصحابة فعلوا هذا الشيء؟ هل الصحابة فعلوا هذه الحلقات؟ الجواب لا. وهذه الحلقات معنا في زمن الصحابة لكن ما فيها ولا صحابي واحد، ما فيها ولا صحابي واحد، انتبهوا لهذا. زي أهل النهروان ما كان فيهم ولا صحابي، أصحاب هؤلاء الحلق ما فيهم ولا صحابي، هم من التابعين. ويجي واحد يقول ايش دراك انه ما في صحابة، ما دام منهم في زمن ابن مسعود وزمن ابي موسى والصحابة متوافرون، وش الدليل انه ما في صحابة من بينهم؟ الدليل قدامك في نفس النص، سيأتينا بعد قليل. ابن مسعود يقول هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، يعني ما فيهم أحد منكم، ما منكم أحد من الصحابة، فأنتم أتيتم بطريقة جديدة مخالفة شاذة عن طريقة أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله ما فيهم بدع ولله الحمد أبدا، المخالفات والشذوذ حصل من غيرها، والصحابة هم الذين كانوا ينكرون ويردون وينصحون، فهم إذن استحسنوا هذا بآرائهم، جعلوا الرأي جعلوا الفكر هو مصدر مصادر يعني استحسان عبادة من العبادات، ووضع نمط وطريقة للتعبد لله، فتحوا على أنفسهم باب الهوى والرأي في التعبد لله. أنكر عليهم لكن أبوا أن يستجيبوا واستمروا على ما هم عليه. فهؤلاء مثل ما سبق معنا أنه الله حجب التوبة عن صاحب البدع، هذا الصحابي ينكر عليه، وأبو موسى يقر على الإنكار، يعني صحابيان اثنان ينكران عليه، ومع ذلك أبوا أن يستجيبوا وقالوا ما أتينا ببدعة ضلة، ما أتينا ببدعة ضلة، يعني حنا عملنا تمام. إيش النتيجة؟ انتقلوا من بدعة تحلق وطريقة مخترعة في الذكر إلى تكفير الصحابة واستحلال دماء الصحابة، وهذا يدلك على أن المبتدع إذا لم يتب مع الأيام يزداد شر وينتقل من بدعة صغيرة إلى بدعة غليظة كبيرة. نسأل الله العافية والسلام. تفضل. ثم مضى.
أحسن الله إليك. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه
هي. ولو كان فيهم صحابة، لو كان فيهم صحابة لردوا على ابن مسعود، قالوا معنا صحابة، كيف ترد علينا برأي بعض الصحابة أو موقف بعض الصحابة؟ لكن ما قالوا بيننا صحابة، واضح؟ تفضل.
أحسن الله إليك. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده.
يعني ما بالعهد من قدم كما كان يعبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما بالعهد من قدم بزمن النبوة وبعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تتجرؤون وتحدثون هذه البدعة؟ نعم.
أحسن الله إليك. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه.
الكلمة عظيمة جدا، ألهم الله هذا الصحابي الجليل أن يقولها، كم من مريد للخير لن يصيبه. ما هي المسألة قضية أنك تريد الخير وتحب الخير، لابد من إرادة الخير، يعني النية الطيبة لابد من إصابة في العمل، نية صالحة وموافقة في العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تريد الخير وتسلك الخير طريق ما شرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه النية ما تعذرك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالنية الطيبة لوحدها ما تكفي، لابد من نية طيبة ومن عمل موافق لشرع الله. نعم.
أحسن الله إليك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثركم أكثرهم منكم.
هذا فراسة من ابن مسعود، تذكر هذا الحديث ولما راح هؤلاء القوم توسم فيهم أنهم هم، ما جزم لكن غلب على ظنه وصدق الله ظنه. وأيم الله كلمة قسم، لعل أكثرهم منكم، بعض يقول وأيم الله يعني ويمين الله، لأن أصله وأيم ثم حذفت النون من باب التخفيف صارت وأيم الله، لعل أكثرهم منكم. أيوة
أحسن الله. قال رضي الله عنه وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
سبحان الله. نعم، تطور بهم الحال، من بدعة حلقات للذكر مخترعة بطريقة مخترعة إلى تكثير الخوارج، إلى تكثير الصحابة وقتال الصحابة. وحق فيهم الحديث الذي من أشد الأحاديث على الخوارج أنهم شرار الخلق والخليقة والعياذ بالله، وهم كانوا يريدون الخير. وهذا حال كل من فتح على نفسه باب البدعة والتعبد لله بما لم يشرعه الله، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا ننتهي ونصل إلى ختام التعليق الموجز على هذا الكتاب القيم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والثواب فيما أصبنا فيه ونتجاوز عن ما أخطأنا فيه، كما سأل سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين على هذه الدورة وأن يبارك فيهم وأن ينفع بهم. وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفق معالي الوزير ومعالي النائب ووزارة الشؤون الإسلامية لبذل المزيد من الجهود في الدعوة إلى الله ونشر العلوم الشرعية، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها تحت ظلال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذا من باب التنزل، يقول أنتم بين أحد أمرين، إما أنكم أصحاب طريقة أحسن من طريقة محمد وأصحابه، وإذا بطل هذا الاحتمال ما بقي الاحتمال الثاني أنكم على شر منه، وأكيد الاحتمال الأول باطل، بس هو جاب تقسيم من باب التنزل معهم بس. تفضل. لابد الإنكار بالقلب ما يسقط أبدا، الإنكار بالقلب ما يسقط أبدا، لابد من وجود الإنكار في القلب، لابد منه، لأنه ما لي أحد سلطان عليك. أنت قد تسكت عن المنكر خوفا، قد ما تمد يدك لأن ما لك سلطة، لكن من الذي يصل إلى قلبك ويمنعك أن تكره هذا المنكر وتتمنى أنه يزول، وتتمنى لو أن عندك قدرة لأزلته؟ ما له أحد سلطان على قلبك. فهذا الدرجة، هذه الدرجة من إنكار المنكر لا يعذر المسلم في عدم وجودها. نعم. انت اخذت نصيبك من الاسئله، نشوف هذا بشير. تفضل سؤال. ها
امركم بخمس، الله امرني بفرقصه واجاله الله وكل امور الله امرني.
يعني للنص. ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد من عندي والله يقر على هذا الاجتهاد، لكن هذه الخمس الله أمر بها وأمر أن يبلغ بها أمته. وهذا الحديث كما قلت له يعني له بداية، وبدايته أن الله عز وجل أوحى إلى يحيى أن يأمر عيسى أن يبلغ الناس بكلمات، أو العكس، عيسى أمر أن يحيى أن يبلغ الناس بكلمات، ثم تأخر الذي بلغ، فقال له الآخر إما أن تبلغ ولا أنا أبلغ، فبلغ الناس بالكلمات، فيها الفضل الذكر وفضل الصدقة وفضل الصلاة إلى آخره. فبداية الحديث أن الله أمر النبي هذا أن يبلغ الناس، ثم قال الرسول وأنا أمركم بخمس الله أمرني به. يعني كما في أول حديث الله أمر عيسى أو يحيى، فكذلك أن الله أيضا إيش أمرني. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المعذرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تتمة للكلمة السابقة أنه ليس فيه حجة لمن يطعن في الصحابة ويكفر الصحابة ويستدل بهذا الحديث. قلت لأن الصحابة هم الذين قاتلوا هؤلاء المرتدين، فهؤلاء الذين ارتدوا صحبتهم بطلت بالردة، لأن شرط الصحبة أو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما إذا ارتد ومات على ردة فليس بصحابي. وهؤلاء هم كما قلنا الذين أسلموا في آخر حياة النبي ولم يرسخ ويثبت الإيمان في قلوبهم، فبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم افتتنوا وارتدوا، والذين حاربهم وقاتلهم على الردة هم أصحاب رسول الله الذين يكفرهم هؤلاء الباغون المعتدون. والله عز وجل يقول في سورة الفتح: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهؤلاء المخلفون من الأعراب أخبر الله عز وجل أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، وإذا أطاعوا الداعي الذي يدعوهم لقتالهم لهم الأجر، وإن تولوا فلهم العذاب. طيب، مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد، من الذي رفع الراية، راية جهادهم، ودعا المخلفين من العرب إلى قتالهم؟ أبو بكر الصديق. وأمر الله هؤلاء المخلفين من العرب بطاعة هذا الداعي الذي يدعوهم إلى قتالهم، بالدليل أنه رتب الثواب على طاعته ورتب العقاب على مخالفة أمره. فإذا جمعنا هذه الأحاديث مع هذه الآية مع ما حصل، عرفنا براءة الصحابة من تهمة مما يتهم به الرافضة من الردة، فيكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة، ويستدلون على هذا التكفير بهذا الحديث، مع أنهم لا يرفعون أصلا بالسنة رأسا ولا يقبلونها، لكن ما دام أنها فيها متشبث لهم بترويج بدعتهم استدلوا بالسنة. طيب، إذا تريد تستدل بالسنة وبحديث البخاري وفي مسلم، فاستدل بها بالأحاديث التي فيهما على فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم. لكن صاحب الهوى دائما متناقض، يأخذ الشيء الذي له ويرد الشيء الذي عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا. قال قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. أحسن الله إليك. وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم؟ فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
نعم، المقصود من هذا الحديث كما سبق الإخبار عن بعض ما يجري يوم القيامة ولا سيما عند الحوض. يقول وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. فالصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإخوان الذين لم يأتوا بعد، إخوان في الدين. فالصحابة جمعوا بين الصحبة وبين الأخوة في الدين. الذين جاءوا من بعدهم هؤلاء لهم أخوة الدين وفاتهم فضل وشرف الصحبة. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟ إذن هم متقرر عندهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. ويأتي صاحب البردة التي تنشب للأسف في احتفالات المولد النبوي، وفيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، بعض ما هو كله ما اشتمل عليه اللوح المحفوظ من العلم. والصحابة متقرر عندهم أن الرسول لا يعلم الغيب، ولهذا يتساءلون كيف تعرف إخوانك الذين جاءوا من بعدك وما رأيتهم في الدنيا وما عرفتهم في الدنيا؟ فبين أنه يعرفهم بالعلامات، في علامة ظاهرة يعرفهم بها، واضح؟ ولو ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة النور البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض في قوائم الفرس، بين خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بل، علامة ظاهرة واضحة. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. فالوضوء نور معنوي في الدنيا ونور حسي يوم القيامة. وأنا فرطهم عن الحوض، فرط يعني سابق. ثم قال ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، يعني في الدنيا عن مورد الماء، وناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. والبخاري بين أنا قائم إلى زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم؟ قلت أين؟ يعني نادي هؤلاء المجموعة. قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ إيش نفهم من هذا؟ وما شأنهم؟ ما يعلم، ما يدري الذي حدث بعده صلى الله عليه وسلم. قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم قال بعد ذلك فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يجي واحد يقول أن المقصود بهم الصحابة كلهم، ما يكاد ينجو منهم إلا عدد قليل فقط، علي وعمار وسلمان وفلان وعلان. لا، المقصود لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني تلك المجموعة التي رآهم وعرفهم وعرفوا فقط، واضح؟ إيه، لأنه هذه من الأشياء التي يلبس بها الروافض والذين في قلوبهم غير على الصحابة على بعض الناس. وبهذا نعرف يعني ضلالة وجهالة وبطلان عمل هؤلاء الذين ينادون الرسول ويدعون الرسول ويستغيثون بالرسول ويتوقعون الرسول الحين يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم ويستجيب دعواتهم. والله يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة. أحسن الله إليك. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون من فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه.
نعم، هذا مثال يضربه النبي عليه الصلاة والسلام أن المولود يولد على الفطرة، لو خلي على فطرته لما عبد غير الله. ثم مثل على ذلك بالبهيمة حينما تنتج، يعني تولد يخرج من بطنها مولودها، يخرج الجنين سليم كامل، أذناه كاملة وليس فيها قطع، ثم بعد ذلك تكبر فيقطعون أذنها. من الذي غير؟ من الذي قطع أذنها؟ خرجت مقطوعة الإذن؟ لا، خرجت أذنها سليمة ثم جاء صاحبها وقطعها علامة أو لأي غرض من الأغراض. فهكذا أيضا المولود يولد على الفطرة. بعدين ليش صار يهودي؟ ليش صار نصراني؟ غير فطرته واحد مثل ما غير أذن تلك البهيمة واحد من الناس، فقطع أذن الجدعاء وهذا قطع عن فطرته التي كان عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق، بمعنى أنه كل مولود يولد على الفطرة، هذا ما فيه تبديل. التبديل للمخلوق، لمخلوق الله ليس لخلق الله. التبديل للمخلوق، لمخلوق الله، أما خلق الله الذي هو فعله فما يتبدل، يخلقه على الفطرة، يخرجه على الفطرة. التبديل في المخلوق وليس في خلق الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: فهل بعد هذا الخير؟
جملة عشان ما نطول على الأخوة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، تقدم قبل قليل أنه حذيفة بن اليمان هذا لقب، واسمه حسيل أو حسل العبسي رضي الله عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان الناس، يعني الصحابة غالبهم عامتهم، يسألون رسول الله عن الخير رغبة فيه حتى يتقربوا إلى الله به، يقول: وأنا أسأله عن الشر، ليس حبا في الشر بل أيضا حبا في الخير، فهو يحب يسأل عن الشر حتى يتقيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. قال: مخافة أن يدركني. والرسول لم ينهاه عن هذا النوع من الأسئلة، فكلها خير. السؤال عن الخير خير، والسؤال عن الشر للحذر منه أيضا خير. نعم.
أحسن الله لي. أكمل.
فقلت: نعم.
فقلت: فهل بعد هذا الخير
من؟ فقلت ذكرت اللي فقلت: يا رسول الله إن كنا.
لا.
طيب.
أحسن الله لي. فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟
لا، بعد مخافة أن يدركني مباشرة، مخافة أن يدركني.
عندنا في النسخة يا شيخ: مخافة أن يدركني، فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟
لا يا رسول، إن كنا في جاهلية وشر. ما هو عندك هذا؟
لا، ما هي عندنا في النسخة.
طيب، أجل أقرأها أنا. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، يعني هذه مقدمة بين يدي الأسئلة. إن كنا في جاهلية وشر، يعبدون غير الله، يعبدون الأوثان، ومن الشر الذي كانوا فيه الفرقة والاختلاف الذي كانوا فيه. قال: فجاءنا الله بهذا الخير، جاء بالنبوة، بالرسالة، بالإسلام، بالإيمان، بالقرآن، بالاجتماع، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هو يخاف أن يقع بعد هذا الخير الذي فيه شر، فيريد يعرف إذا كان في شر ما الذي يصنع. فهل بعد هذا الخير من شر؟ عندك هذا الجملة؟ تفضل. أيوه
أحسن الله إليك. فقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يسنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه.
نعم هذا حديث عظيم والكلام عليه يطول جدا وولفت فيه مؤلفات، لكن المقصود يعني نقف على قوله نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاء على أبواب جهنم. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن هؤلاء دعاء على أبواب جهنم ينازعون جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فصار عندك الآن طرفان، جماعة المسلمين وإمام المسلمين هذا الشق، ودعاء على أبواب جهنم هذا الشق الثاني. فالرسول يأمر حذيفة يأمر كل مسلم إذا أدرك هذا أن يكون مع جماعة المسلمين، ولا يطيع هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الفرقة عن جماعة المسلمين وإمامهم، وعلى رأسهم الخوارج ومن سلك مسلكهم. فحين مثلا تكون الآن في المملكة العربية السعودية في ولاية إسلامية وجماعة وإمام والحمد لله، وتأتيك تنظيمات إخوان المسلمين ولا التبليغ ولا القاعدة ولا داعش ولا غيرها من هذه التنظيمات وتدعوك إلى مفارقة جماعة المسلمين وإلى التكفير وإلى الخروج وإلى إلى آخره، فهنا عليك أن تلزم الجماعة وتلزم إمام المسلمين، ولا تطع هؤلاء الذين ينازعون الجماعة وينازعون الإمام أمره. فهؤلاء ينطبق عليهم أنهم دعاء على أبواب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا أيضا دعاة على أبواب جهنم من يدعو إلى الكفر، من يدعو إلى الإلحاد، من يدعو إلى الإباحية، من يدعو إلى المنكرات، لكن يتفاوتون في الشر كل بحسب ما يدعو إليه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
ما عندك قوله وصف بها
إلا بعد؟ أحسن الله إليك. وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم. يقول وقال أبو العالية من كبار التابعين وسادات التابعين مشهور بالكنية واسمه معروف رفيع بن مهران رحمه الله، ولو ترجم حافلة ونافعة ومفيدة متضمنة لكثير من العبر والأقوال الحكيمة، وأنصح طالب العلم بالنظر في ترجمته رحمه الله. يقول تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، لا تزهدوا فيه ولا تتركوا العمل به، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. الإسلام هو السنة. مسلم لكن عنده بدع وعنده محدثات في دين الله ما أتى بالإسلام الحق، أتى بالإسلام يمكن عنده التوحيد لكن شانه بما أحدث من البدع في دين الله. ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، يعني البدع والمحدثات على رأسها، وعليكم بسنة نبيكم، يعني هي الإسلام الحق، هي الإسلام الحق الصافي المصفى من الشوائب التي أدخلها في أهل الأهواء والبدع. وإياكم وهذه الأهواء من الخوارج من الشيعة من الغلو، لأن هذه وجدت في زمن أبي العالية رحمه الله، وجد مذهب الخوارج، وجد مذهب معبد الجهني في القدر، وجد الغلاة في علي رضي الله عنه الذين قالوا أنت ربنا، كل هذه وجدت في زمانه، فكان يحذر الناس منها. ثم علق المؤلف رحمه الله بكلام خلاصته أنه لما يكون الشخص مثلا على الإسلام ويقرأ منها، بل على المسلم أن يخاف على نفسه إذا كان مثل أبي العالية ومثل حذيفة ومثل أبي بن كعب، خافوا على أهل زمانه من القراء من أهل رحمه الله شيخ الإسلام، يحرر طالب العلم كل مسلم أنه يخاف على نفسه من أن تزل قدمه إلى شيء من هذه الأهواء والبدع، فهذا يفرض عليه ويوجب عليه أن يتشبث بالسنة وأن يتفقه فيها، وأن إذا علمها أن يتشبث بها ويحذر من مضلات الفتن. ومن أعظم الأسباب للسلامة من الفتن التمسك بغرز أهل العلم والاستفادة منهم، لأن المسلم يتأثر بمن يستمع إليه ويأخذ عنه العلم، فإذا استمعت إلى قدري ممكن تكون قدري، إلى شيعي رافضي تكون بك رافضي، إلى صوفي تكون. والتاريخ عبد الحمد بن ملك فقيله إنها خارجية عرفته عن السنة إذا صحت عن الأخبار.
أحسن الله. رسول الله صلى الله عليه قال هذه سبل على كل سبيل منها لا تتبعوا السبل فتفرقوا، رواه أحمد.
فهذا بل هذا سبيل الله الجن قد ثم قاتموا فليقرأ الآيات وذكرها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم الآية.
هذا الباب يعني فيه حث لقارئ الكتاب، حث لكل مسلم ومسلمة أن يتمسك بالحق وأن يدعو إليه على بصيره بينه، وأن يصبر على الأذى فيه، وألا تغره قلة السالكين في هذا الطريق، وألا أيضا يغتر بكثرة الهالكين، بل إذا بصره الله بالحق وهداه إليه عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، تشبث وتمسك بالحق. والرسول أخبر بأن آخر الزمان يعود الإسلام غريبا كما بدأ، فلا تتعجب وتستغرب من كثرة النافرين عن الخير وعن الحق وكثرة المسارعين إلى الباطل، لا تستغرب من هذا، بل وطن نفسك على أنه هذا سيكون مصداقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا يعني صار أهل الحق في غربة وفي قلة، ما الواجب عليك؟ الواجب أنك تثبت، ما تطيع الأكثرين، تثبت، تعتصم بالله، تطلب منه أن يصبرك وأن يعينك وأن يثبتك، وتبذل جهدك في الدعوة إلى الخير قدر الإمكان. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أهل بقية من أهل الخير، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهذا الواجب على المسلم، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على الأذى، لكن يكون أمره بالمعروف بالمعروف ونهي عن المنكر بلا منكر، حتى ينفع الله بأمره وبنهيه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد.
بدأ الإسلام غريبا في مكة، كان قل عليه في بداية الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه دعا خديجة وآمنت وأبا بكر ومجموعة قليلة دخلوا في الإسلام، وأهل الأرض عامتهم عربهم وعجمهم على الشرك، وبدأ الخير شيئا فشيئا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وحتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ثم بعد ذلك يصير الأمر إلى أن يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، كلمة مدح وثناء للغرباء الذين يصلحون في أنفسهم ويسعون في إصلاح غيرهم. هؤلاء هم الغرباء، صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير على وفق الشريعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس.
النزاع من القبائل يعني أفراد من القبائل، قبائلهم ما تتحملهم، ما تطيقهم، ما يعينهم على الخير، بل يؤذونهم حسيا ومعنويا، فيخرج عند هذه قبيلته النزاع من قبائل أفراد، ويصلحون إذا فسد الناس، ما تستهويهم الفتن، يثبتهم الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
إذن قلة وهم صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم. نعم. وعلى رأسهم أهل العلم، طبعا هم أئمة الدعاء، هم أئمة الدعاء، أهل العلم، العلماء وطلاب العلم، هم الذين عندهم آلة الدعوة الصحيحة إلى الله جل وعلا، لأنهم يميزون بين الحق والباطل، السنة والبدعة، الشرك والتوحيد. أما الجهال لا يفرح بدعوتهم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة، فعندهم علم بالسنة وعلم بما خالف السنة، فهم يدعون إلى السنة. وخلاصة هؤلاء هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة الناجية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام. فإن من ورائكم أياما فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي.
نعم. يقول سألت أبا ثعلب الخشني يعني الخشني يقال اسمه جرثوم بن ناشر فقلت يا أبا ثعلب كيف تقول في هذا يعني ما معناها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فأخبره أبو ثعلب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا موثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك يعني الأصل أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مهما قل الخير وكثر وكثر الشر. طيب إلى متى يعني ما هي الحالة التي يسقط فيها الطلب إنكار المنكر والأمر بالمعروف؟ قال إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع والدنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي يعني ما في فائدة من أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو دعوة إلى خير ما في فائدة ما في ثمرة ما أحد يستجيب فهذا يعني هذه رخصة لك أن تدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليك بنفسك ودع عنك العوام. ثم قال فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر الصابر يعني على دينه في مثل القابض على الجمر من شدة ما يجد من الأذى للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم للعامل الواحد منهم يوجر أجر 50 واحد قلنا منا أو منهم قال بل منكم لأنه الصحابي الواحد لما يعمل الخير عنده أعوان كثير على الخير لكن هذا الذي عمل في آخر الزمان وثبت على الحق ما عنده أعوان ما عنده أنصار بل عنده أعداء عنده مثبطون فيجد معاناة عظيمة في التمسك والتشبث بالحق فيعطى أجر 50 من الصحابة طبعا يعني أجر 50 من الصحابة في ماذا في هذا العمل ما يدخل في هذا أجر الصحبة لا يدخل في هذا أجر الصحبة فأجر الصحبة لا يعدله شيء إنما في هذا العمل الذي عمله هذا الشخص وعانى في عمله ما عانى له مثل أجر 50 من الصحابة في خصوص هذا العمل ولا يدخل في هذا أجر الصحبة أجر الصحبة لا يعدله شيء لو أن أحدكم أنفق مثل أحد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا يعني أن تنفق مثل جبل أحد ذهب واحد من الصحابة ينفق ملء الكف بس مو شرط ذهب حتى لو دقيق ولا بر ولا شعير ولا أي شيء أجر الصحابي أعظم من أجرك فهذا على يعني ما يقر بعض أهل العلم أنه إذا وصلت الحال إلى مثل هذه الدرجة أنه يسقط الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومنهم من يقول عليك الأمر المعروف والنهي عن المنكر استجاب الناس أو لم يستجيبوا استجابوا أو لم يستجيبوا نعم وبعض الناس يعني مثلا في هذا الوقت الحين يقول يا أخي ما في فائدة من النصيحة ما في فائدة من الأمر المعروف ما هو صحيح ما هو صحيح 10 ما يسمعون لكن في 20-30-40 ولا واحد يستمع ويستفيد وينتبع الحمد لله يعني ينظر القيود قال وإعجاب كل ذي رأي برأي خلص ما حد يستجيب لكن هل تستطيع تحكم تقول الناس اليوم بهذه الصورة لا والحمد لله فكثير ناس تتقبل الدعوة وتتقبل النصيحة وتتقبل النصح نعم
أحسن الله إليك وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم
قيل يا رسول الله منهم قال بل منكم
هذا في الحديث السابق
وهنا
هذه ما هي
طيب نفس الحديث يعني نفس المعنى الذي سبق أنه هذا الشخص مثلا صلى صام تصدق أمر بالمعروف نهى عن المنكر له مثل أجر 50 من الصحابة. لكن هل معنى هذا أنه هذا الشخص الآن أفضل من الصحابة؟ لا، يعني المفضول قد يفوق الفاضل في خصلة من الخصال، لكن يبقى للمفضول إيش؟ الأفضلية على جهة العموم. فالمفضول الشخص المفضول قد يمتاز بخصيصة بميزة ما توجد في الفاضل، لكن ما يتفوق بها الفاضل من كل وجه، يبقى الأفضل الأفضل. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50، قيل منهم قال لا بل منكم، وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. أحسن الله. قال رحمه الله باب التحذير من البدع. عن العراض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بخير ما فيه خير الدنيا والآخرة، أوصيكم بتقوى الله هذا في صلاح أمر الدين، والسمع والطاعة هذا في صلاح أمر الدنيا، وأيضا في السمع والطاعة صلاح أمر الدين أيضا، فإذا سمع الناس وطاعوا ثبت الأمن واستقرت الأمور، تمكن الناس من أداء الجمعة والجماعات والعيدين وتعلم العلم وغيره والحج والجهاد والحدود، كل هذه ما تقام القيام الحقيقي إلا تحت ظلال ولي الأمر. وفي الحديث أيضا الإخبار عن ما سيحصل من التفرق في الدين والفتن، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفي بيان العلاج عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كما قلنا من قبل، دلالة على التمسك بكتاب السنة وبفهم سلف هذه الأمة، وفيه أيضا إبطال كل البدع بدون استثناء، البدع في الدين كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
نعم، فما لم يكن معروف من الدين في عهد الصحابة فليس بدين بعدهم، ليس بدين بعدهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء،
يعني الفجر، قبل الفجر.
أحسن الله إليك. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فجاءنا أبو موسى الأشعري فرضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال
يقول أبو موسى رأيت في المسجد رأيت أمر منكر مستغرب منه أمر أنكرته لكن أيضا هذا الأمر هو خير. ماذا رأيت؟ قال رأيت يعني حلق في المسجد، حلق وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا مياه، هللوا مياه، كبروا مياه. فهو من جهة اجتماع على خير على ذكر الله، لكن النكارة من وين جت؟ من هذا الترتيب، حلقات وكل حلقة عليها رجل افعلوا كذا افعلوا كذا. فالتبس الأمر على أبي موسى، يعني ما رأى أنه يجزم عليهم بحكم. ومن أدبه وكمال علم وكمال فقه أنه رد الأمر إلى من هو يرى وأعلم منه، هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم
أحسن الله إليك. ولم أرى والله والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فسترى. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال
فأنا أبو موسى هو الأمير، أبو موسى هو الأمير، وابن مسعود هو مفقه الناس وعالمهم، كلهم صحابي جليل، لكن هذا من كمال أدب أبي موسى رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم
طيب سؤال قبل ما نواصل، هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة هل عندهم آية من كتاب الله تقول اجتمعوا واحد منكم يعد يأمرهم بالعد في آية؟ الجواب لا. طيب هل في السنة النبوية أن الرسول كان يوزع الصحابة في المسجد النبوي ويجعل على كل حلقة رجل ويقول لهم عدوا سبحوا مئة مئتين؟ ما في. طيب من وين جت الطريقة؟ هل الصحابة فعلوا هذا الشيء؟ هل الصحابة فعلوا هذه الحلقات؟ الجواب لا. وهذه الحلقات مع أنها في زمن الصحابة لكن ما فيها ولا صحابي واحد، ما فيها ولا صحابي واحد، انتبهوا لهذا. زي أهل النهروان ما كان فيهم ولا صحابي، أصحاب هؤلاء الحلق ما فيهم ولا صحابي، هم من التابعين. ويجي واحد يقول ايش دراك انه ما في صحابة، ما دام انهم في زمن ابن مسعود وزمن ابي موسى والصحابة متوافرة، وش الدليل انه ما في صحابة من بينهم؟ الدليل قدامك في نفس النص سيأتينا بعد قليل. ابن مسعود يقول هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، يعني ما فيهم احد منكم، ما منكم احد من الصحابة، فأنتم أتيتم بطريقة جديدة مخالفة شاذة عن طريقة أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله ما فيهم بدعة ولله الحمد أبدا، المخالفات والشذوذ حصل من غيرهم، والصحابة هم الذين كانوا ينكرون ويردون وينصحون، فهم إذن استحسنوا هذا بآرائهم، جعلوا الرأي جعلوا الفكر هو مصدر مصادر يعني استحسان عبادة من العبادات، وضع نمط وطريقة للتعبد لله، فتحوا على أنفسهم باب الهوى والرأي في التعبد لله. أنكر عليهم لكن أبوا أن يستجيبوا واستمروا على ما هم عليه. فهؤلاء مثل ما سبق معنا أنه الله حجب التوبة عن صاحب البدع، هذا الصحابي ينكر عليهم، وأبو موسى يقر على الإنكار، يعني صحابيان اثنان ينكران عليهم، ومع ذلك أبوا أن يستجيبوا وقالوا ما أتينا ببدعة ضلمة، ما أتينا ببدعة ضلمة، يعني حنا عملنا تمام. إيش النتيجة؟ انتقلوا من بدعة تحلق وطريقة مخترعة في الذكر إلى تكفير الصحابة واستحلال دماء الصحابة، وهذا يدلك على أن المبتدع إذا لم يتب مع الأيام يزداد شر وينتقل من بدعة صغيرة إلى بدعة غليظة كبيرة. نسأل الله العافية والسلام. ثم مضى.
أحسن الله إليك. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. وهذه
لو كان فيهم صحابة لردوا على ابن مسعود، قالوا: معنا صحابة، كيف ترد علينا برأي بعض الصحابة أو موقف بعض الصحابة؟ لكن ما قالوا بيننا صحابة. واضح؟ تفضل.
أحسن ما إليك. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده.
يعني ما بالعهد من قدم، كما كان يعبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما بالعهد من قدم بزمن النبوة وبعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تتجرؤون وتحدثون هذه البدعة؟ نعم.
أحسن الله إليك. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه.
الكلمة عظيمة جدا، ألهم الله هذا الصحابي الجليل أن يقولها: كم من مريد للخير لن يصيبه. ما هي المسألة قضية أنك تريد الخير وتحب الخير؟ لابد من إرادة الخير، يعني النية الطيبة، لابد من إصابة في العمل، نية صالحة وموافقة في العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تريد الخير وتسلك الخير طريق ما شرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه النية ما تعذرك. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالنية الطيبة لوحدها ما تكفي، لابد من نية طيبة ومن عمل موافق لشرع الله. نعم.
أحسن الله إليك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم.
هذا فراسة من ابن مسعود، تذكر هذا الحديث، ولما راح هؤلاء القوم توسم فيهم أنهم هم، ما جزم لكن غلب على ظنه وصدق الله ظنه. وأيم الله، كلمة قسم، لعل أكثرهم منكم. بعض يقول وأيم الله يعني ويمين الله، لأن أصله وأيم ثم حذفت النون من باب التخفيف صارت وأيم الله، لعل أكثرهم منكم. أيوة.
أحسن الله. قال رضي الله عنه: وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
سبحان الله. نعم، تطور بهم الحال من بدعة حلقات للذكر مخترعة بطريقة مخترعة إلى تكفير الخوارج، إلى تكفير الصحابة وقتال الصحابة، وحق فيهم الحديث الذي من أشد الأحاديث على الخوارج أنهم شرار الخلق والخليقة والعياذ بالله، وهم كانوا يريدون الخير. وهذا حال كل من فتح على نفسه باب البدعة والتعبد لله بما لم يشرعه الله، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا ننتهي ونصل إلى ختام التعليق الموجز على هذا الكتاب القيم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والثواب فيما أصبنا فيه، ونتجاوز عن ما أخطأنا فيه، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين على هذه الدورة وأن يبارك فيهم وأن ينفع بهم، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفق معالي الوزير ومعالي النائب ووزارة الشؤون الإسلامية لذبل المزيد من الجهود في الدعوة إلى الله ونشر العلوم الشرعية، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها تحت ظلال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذا من باب التنزل، يقول أنتم بين أحد أمرين، إما أنكم أصحاب طريقة أحسن من طريقة محمد وأصحابه، وإذا بطل هذا الاحتمال ما بقي الاحتمال الثاني أنكم على شر منه، وأكيد الاحتمال الأول باطل، بس هو جاب تقسيم من باب التنزل معهم بس. تفضل. لا بد، الإنكار بالقلب ما يسقط أبدا، الإنكار بالقلب ما يسقط أبدا، لا بد من وجود الإنكار في القلب، لا بد منه، لأنه ما لي أحد سلطان عليك. أنت قد تسكت على المنكر خوفا، قد ما تمد يدك لأن ما لك سلطة، لكن من الذي يصل إلى قلبك ويمنعك أن تكره هذا المنكر وتتمنى أنه يزول، وتتمنى لو أن عندك قدرة لأزلته؟ ما له أحد سلطان على قلبك. فهذا الدرجة، هذه الدرجة من إنكار المنكر لا يعذر المسلم في عدم وجودها. نعم. أنت أخذت نصيبك من الأسئلة، نشوف هذا بشيرة. تفضل سؤال. ها؟ يعني للنص، ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد من عندي والله يقر على هذا الاجتهاد، لكن هذه الخمس الله أمر بها وأمر أن يبلغ بها أمته. وهذا الحديث كما قلت له يعني له بداية، وبداية أن الله عز وجل أوحى إلى يحيى أن يأمر عيسى أن يبلغ الناس بكلمات، أو العكس، عيسى أمر أن يبلغ يحيى أن يبلغ الناس بكلمات، ثم تأخر الذي بلغ، فقال له الآخر إما أن تبلغ ولا أنا أبلغ، فبلغ الناس بالكلمات، فيها الفضل الذكر وفضل الصدقة وفضل الصلاة إلى آخره. فبداية الحديث أن الله أمر النبي هذا أن يبلغ الناس، ثم قال الرسول وأنا أمركم بخمس الله أمرني به. يعني كما في أول حديث الله أمر عيسى أو يحيى، فكذلك أن الله أيضا إيش أمرني. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المعذرة.
جزاك الله خير وبارك.
أيوة
جميعا.
Thank you.